أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وعليكم السلام ورحمة الله، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخزانة أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله. لازال الكلام في المدني والمعربي. وعليكم السلام ورحمة الله. من الأسماء وبالتحديد يقع الكلام في الأسماء المبنية التي اختلف فيما تبنى عليه. وقد ذكر المصنف للمختلف في حكم بنائه أو لما اختلف فيما يبنى عليه، ذكر أمرين. الأول هو الأعلام المؤنثة التي على وزن فعال، والآخر هو أمس. أما الأعلام المؤنثة التي على وزن فعال فقد اختلف فيما تبنى عليه على أقوال سبعة، صحيح؟ على أقوال ثلاثة. أما القول الأول يبنونه على الكسر. هل بنى الحجازيون الأعلام المؤنثة التي على وزن فعال على الكسر مطلقا أم في حال دون أخرى؟ مطلقا. ما هو المراد من قولهم مطلقا؟ بني على الكسر مطلقا. ما معنى مطلقا؟
مطلقا سواء منتهي براء أم لم ينتهي براء، في حالة سواء مبني في حالة الرفع
وقع في محل رفع او في محل نصب او في محل جزم. صحيح؟ في محل جزم، في محل جر او خفض، لان الاسماء لا تجزم. اذن القول الاول وهو قول الحجازيين، وهو انهم بنوا الاعلام المؤنثة على الكسر مطلقة. القول الثاني لبني التميم، ماذا قال التميميون؟
بعضهم قالوا أنهم متفق على أن الفعل وقع في وزن الفعال.
كلامنا في الفعل أم في الاسم؟
في الاسم.
في الاسم،
في الاسم على وزن الفعال.
الأعلام المؤنثة التي على وزن الفعال، ما هو حكمها؟ بعضهم اتفق مع الحجازيين. هل اتفق معه بشرط أم بغير شرط؟ يعني وضع شرطا للاتفاق مع الحجازيين أم بدون شرط؟ من يستطيع الجواب؟
بشرط يعني.
ما هو الشرط؟ وما ليس آخره راء. متى يتفقون مع الحجازيين؟
مع ما كان آخره راء.
إذا كان آخره راء، فإذا كان آخر العلم المؤنث الذي على وزن فعال راء، فإنهم يتفقون مع الحجازيين، لكن بهذا الشرط. متى يتفقون مع بني عمومتهم؟ إن لم يكن آخر العلم المؤنث راء، فإنهم عند ذلك ماذا يفعلون به؟ كيف يعربونه؟ يبنونه على الكسر مطلقا. أم
ما كان آخره راء؟
لا، إن لم يكن آخره راء. إن كان آخره راء نعم يتفقون مع الحجازيين في بناء على الكسر مطلقا. ما هو إعراب الممنوع من الصرف؟
الضمة.
هل تعبيره أنه في حالة الفاعل الضمة؟ يعني دائما هل تريد أن تقول أن الاسم دائما يأتي فاعلا؟ لا. في حالة الرفع.
لا، في حالة الرفع الضمة، في حالة النصب فتحة، وفي حالة الجر.
نعم. من يستطيع أن يصلح بعض التعبيرات؟ جناب الشيخ قال في حالة الرفع الضمة، الفتحة، الكسرة. هل وقع كان يجب أن يعبر الفتح الضم الكسر أم لا؟
هو في حالة الرفع الضمة.
ضمة عن الضم؟
الضمة. لا، الضم لأنه لا ينور.
لا، الضم لأنه علامة للثناء.
لأن الضمة، لأن الضم علامة
للثناء،
وهنا ممنوع من الصرف. لا ينون إلا أنه معرب ليس مبنيا. الممنوع من الصرف معرب في النهاية. كيف نمثل للعلم المؤنث على قول القلة من بني تميم؟ أولا ذكرنا بقول القلة من بني تميم، جمع قليل من بني تميم أعربوا الأعلام المؤنثة بإعراب خاص. ماذا كان رأيهم؟ وهو القول الثالث الذي لم يذكر بعد. ذكرنا القول الأول هو البناء على الكسر مطلقا، وهو قول الحجازيين. القول الثاني هو التفصيل بين ما آخره راء وما ليس آخره راء، فما آخره راء يبنى على الكسر كالحجازيين، وما ليس آخره راء يعرب إعراب الممنوع من الصرف. والذين ذهبوا إلى هذا المذهب أو إلى هذا القول هم جمع كثير من بني تميم. بقي جمع قليل من بني تميم كان لهم رأي خاص في المسألة، حيث إنهم كانوا يعربون الأعلام المؤنثة التي على وزن فعالي إعراب الممنوع من الصرف. هل تستطيع أن تذكر لنا مثالا؟ مثالا مبنيا على هذا القول. يعني يجب أن تأتي بعلم مؤنث على وزن فعالي ممنوعا من الصرف في الجملة.
مثل حذامي.
حذامي جيد. كيف تأتي في جملة ممنوعة من الصرف؟ نقول جاءت حذام، رأيت حذام، مررت بحذام. كما نقول جاء أحمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد، مررت بأحمد. أحسنت. إذا تبينت هذه الأقوال، ليش عم نركز على هذه الأقوال؟ لكي لا نخلط الآن بينها وبين أحكام أمس، لأنها متقاربة بنسبة معينة. يقع الكلام في أمس. أولا، قبل أن نذكر حكم أمس، لابد وأن نحرر محل النزاع. ما هو الذي اختلف فيه بالضبط؟ أين تقع دائرة النزاع؟ أنت لها دائرة واسعة. كيف؟ ما معنى أن لها دائرة واسعة؟ يعني تارة نطلق اللفظ أنت ونريد منه
اليوم الذي قبل
هذا اليوم، بالضبط اليوم الذي قبل هذا اليوم. اليوم هو يوم الأربعاء، صحيح؟ اليوم الذي قبل هذا اليوم هو يوم الثلاثاء، وليس مطلق يوم الثلاثاء. الثلاثاء اليوم مثلا هو اليوم العشرون، يعني التاسع عشر، طيب، من شهر تسعة. يوم معين خاص، اليوم الذي قبل هذا اليوم الذي أنا أعيش فيه، وتارة نطلق أمس ونريد به مدة من الزمن الماضية. يعني مثلا تقول جاء زيد من السفر بالأمس، ومرادك قبل ثلاثة أو أربعة أيام، تطلق على ما قبل ثلاثة أو أربعة أيام تطلق لفظ أمس. على مدة من الزمن الماضي، جيد؟ الآن محل النزاع في هذا الميدان، يعني في أمس التي نريد بها اليوم الذي قبل يومنا هذا، أم في الذي نريد به مدة من الزمن الماضي نطلقه لنفهم مدة من الزمن الماضي، أم فيهما؟
بحسب التمرين هو اليوم الذي قبله
في أحدهما. إذا هذا الاستعمال خارج، أمسي بهذا المعنى خارجة عن محل النزاع. ما معنى أنها خارجة عن محل النزاع؟ يعني إذا استعملت أمسي ولم ترد به يومك الذي قبل هذا اليوم الذي أنت تعيش فيه، لن تكون معربة، فضلا عن أنه لن يقع فيها نزاع فيما لن تكون مبنية، فضلا عن أنه لن يقع فيها نزاع على أي شيء تبنى، إذا تكون معربة. تكون معربة. هذا لا كلام لنا به. طيب، إذا في تحرير محل النزاع الذي اختلف فيما يبنى عليه، أمس إن أردت به يومك الذي قبل يومك هذا. أمس إن أردنا به يومنا الذي قبل يومنا هذا لها حالات متعددة. تارة تكون معرفة بأل، ونقول الأمس. ما هو مرادك من الأمس؟ يعني اليوم الذي قبل يوم، هذه أمس التي نريد بها يومنا الذي قبل يومنا هذا نعرفها بألف بعض الأحيان. تارة تكون مضافة، تارة مثلا تقول تقول أمس الثلاثاء، أضفتها إلى الثلاثاء، أمس الثلاثاء. وأخرى تكون
بس هذه التعيين ديال الإضافة
نعم
أمشي ثلاثة
إيه هذه مضافة
وهذه قال مثلا مرة بمحمد الكريمي على أنه الكريم يعني على أنه مضاف إليه محمد الله على أنه صفة له هذا الثلاثة كأنه صفة للأمس ما هي مضافة إليه
لا أمس الثلاثاء يعني كما تقول كتابك زيد تقول أمثل أي أمس أمس أي يوم أمس يوم الثلاثاء
بس إنها صفة يعني
لا ليست بصفة فإذا تارة يكون معرفا بأل وتارة يكون مضافا وأخرى يكون مكسرا يعني تجمعه جمع تكسير مكسر وأخرى يكون مصغر حتى يقع النزاع فيه أنت التي وقع النزاع فيها اشترطوا فيها شروطا خمسة واحد أن تكون معينة يعني اليوم الذي قبل يومنا هذا نعينها باليوم الذي قبل يومنا هذا اثنان غير مضافة ثلاثة غير معرفة أربعة غير مكسرة خمسة غير مصغرة
وهذا الصفات الجامد
غير
صفات الجامد يعني مبنية لسكون
جامد وغير مصغرة إذا اجتمعت فيها هذه الشروط الخمسة عند ذلك يقع فيها النزاع فإن كانت مصغرة لم يقع فيها النزاع كانت معربة لأن أصلا المبنيات لا علاقة لها بمبحث التصريف المكسرة أيضا لا تكون مبنية إذا كانت معرفة لا تكون مبنية إذا كانت مضافة لا تكون مبنية إن لم تعينها بيومك الذي قبل يومك هذا لن تكون مبنية إذا هذه شروط خمسة إلى هنا حصرنا النزاع في دائرة معينة ضيقنا
يعني الكتاب
نخليها إذا الشروط ما هي نذكر الشروط بشروط واحد معين اثنين غير معرفة بأل ثلاثة غير مضاف أربعة غير مكسرة خمسة غير مصغرة
مكسرة أو مصغرة
مكسرة يعني مجموعة جمع تكسير
أمسيات
لا أمسيات مجموعة جمع مؤنث مؤنث سالم بالألف والتاء
كأنها أميس
لعله أماسي أو شيء من هذا القبيل يعني ليس في بالي بالدقة عن جمع وجمع تكسير على كل هذه الشروط إذا اجتمعت فيها سوف يأتي معنا الخلاف والنزاع وإلا لن يكون فيها خلاف ونزاع طيب ما هي الأقوال فيها؟ الأقوال في أمس أربعة القول الأول ذهب الحجازيون إلى بناء على الكسر مطلق مثل الأعلام المؤنثة التي على وزن فعل الحجازيون يبنونها على الكسر مطلقا تقول مضى أمس فعل مضى أمس اعتكفت أمس منصوب ظرف للاعتكاف اعتكفت أمس لم أره مذ أمس مجرور ومخفوض بمذ في حالة الرفع في حالة النصب في حالة الخفض يستعملونها مبنية على الكسر. فتقول مثلا في مضى أمسي، أمسي اسم مبني على الكسر واقع في محل رفع فاعل. طب هنا قد يسألكم سؤال يقول إذا وقعت الكلمة المبنية في محل كلمة معربة فهل ينبغي أن تكون علامة بنائها مناسبة للحال التي وقعت محله لحال الكلمة التي وقعت محلها؟ يعني مثلا مضى أنسي، هنا أنسي وقعت في محل أي شيء؟ في محل فاعل. الفاعل ما هو حكمه الإعرابي؟ الرفع. ما هي علامة الرفع؟ الضمة. السؤال هو أنه هل الكلمة المبنية إذا وقعت محل كلمة معربة حالتها الرفع مثلا لابد وأن تكون علامة البناء مناسبة لحالة ما وقعت محله الفاعل حالته ما هي؟
الرفع.
فهل يعني بعبارة أوضح هل ينبغي أن تكون علامة البناء هي الضم لأن الضمة هي علامة الرفع وقد وقعت محل كلمة مرفوعة فهل ينبغي أن تكون مبنية على الضم؟
مضى أمس
يعني نقول مثلا مضى أمس
والاسم ممنوع نصب بعد
مبني لا ليس معربا
ما أدري أنه مبني
ها؟
ما أدري أنه مبني إذا مثلا إلى أي مبني
له دليله نستدل هناك افرض أن هناك رأيا يقول إنه مبني على الضم.
هلا الناس
في حال الناس مبني على الخفض. يعني مثلا عندما نقول مضى أمس ونريد به أنه وقع في محل رفع فاعل نقول أمس. نقول مثلا اعتكفت أمس عند ذلك علي أن أبنيه على الفتح. ما رأيته مد أمس عند ذلك علي أن أبنيه على الكسر لأنه وقع في محل خفض وقع في محل نصب وقع في محل رفع.
لو تغيرت علامته الإعرابية هنا راح يكون معرض وهنا يستلزم من ذلك
لا لا هذا ليس تغيرا وإنما هو بناء يعني هناك قول يقول إنه مبني على الضم في حالة الرفع مبني على الفتح في حالة النصب مبني على الكسر في حالة الخفض
هذا
الشخص ما في يعني الناس إذا كنا تأريخ البناء كنا لازم الحالة الواحدة لجميع الأحوال وشاهدنا على التمكين لم ينطب حتى البناء على هذا الحد ينطب إذا كان من مصطلح الشخص على هذا الصفة وكان مثلاً عرضي نصيح وكنا يقبل جوهدي
جيد على كل إذا لاحظنا مثلاً هنا مضى أمسي سوف يعلم الجواب لوحده يعني من هذا المثال يتضح لنا أنه ليس من الضروري بل لا يشترط عندهم أنه إذا وقعت الكلمة المبنية في محل كلمة معربة أن تأخذ علامة تلك الكلمة المعربة كعلامة لبنائها بدليل أنه جاء بها مكسورة في محل رفع وجاء بها مكسورة في محل نصب فإذا هذا الأمر لا يجري في البناء نأتي إلى القول الثاني
هذا يعني ما استمرها
لا 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 أصلا من الخطر نحن بس فقط من باب الإشارة حتى إذا خطر على ذهن أحدنا هذا السؤال يكون جوابه واضحا إذا وقعت كلمة مبنية في محل كلمة معربة لا ينبغي أن تأخذ علامة ذلك المحل المعرب وإنما يكون لها علامة بنائها الخاصة قد تقع في محل كلمة مرفوعة يعني ينبغي أن تكون مرفوعة إلا أنها تكون مبنية على الكسر أو مبنية على الفتح قد تقع في محل كلمة منصوبة إلا أنها مبنية على الضم أو الكسر قد تقع في محل كلمة مرفوضة إلا أنها مبنية على الضم أو الفتح وليس على الكسر القول الثاني ذهب جمع من بني تميم الى منعه من الصف الى منعه من الصرف يعني يقولون مضى أمس اعتكفت ماذا؟
أمس
ما رأيت غموض؟ إذا مضى أمس اعتكفت أمس ما رأيت غموض؟ القول الثاني
العلة
في منعه
من
الصرف، نعم،
العلة في منعه من
الصرف ذكر العدول والعالمية، معدول من الأمس والعالمية نريد به يوما الذي قبل يومنا، هذا فقط حددناه وعيناه وأطلقناه على اليوم الذي قبل يومنا، هذا فصار كالعلم بالنسبة إليه.
بس الأمس،
نعم،
يعني
كما جاء
الأمس بدلا من أن نعبره بالأمس عبره
بالأمس. نعم، هذا معنى العدل. إيه العدول كما أنهم مثلا في حازمة حزامي حزامي هي معدولة عن اسم فاعل مؤنث حازمة، اسم الفاعل حازم ثم أنثى بزيادة التاء فصار حازمة ثم عدل به، يعني حولوه إلى حزامي، تغيير الكلمة منك من وزن إلى وزن آخر يعبر.
ما رأيته إيه؟
نعم، ما رأيته، ما رأيته مذ أمسى. القول الثالث ذهب جمع من بني تميم إلى بنائه على الى اعرابه بالضم، اعرابي بالضم في حالة ماذا؟ الرفع، وبنائه على الكسر في حالتي النصب وال فبناء على هذا القول تقول مضى إلى إعرابه بالنصب، مضى أمس أمس والله أمس
أمس
لماذا؟
أمس أمس أو
اعتكفت
أمس
أمس وما رأيته
من
ذلك. طيب مضى هنا قالوا انه معرض صحيح اعرابه بالضم، الاعراب بالضم اما ان يكون ممنوعا من الصرف، يعني هذا كلامهم نعربه بالضم يحتمل احتمالين، اما انهم يمنعونه من الصرف ممنوعا من الصرف، واما هذا نقول ان منعناه من الصرف نقول مضى امس، إن لم نمنعه نقول مدى مضى أمس.
نعم هذا أخير. من يقول ذهب جمع من إلى أعرابه.
نعم.
وبعدين هاي بالضم وبناء على بالفتح والكسر، ونحن قلنا إن الكلمة حصر يعني إما مبنية أو مبنية.
نعم.
ولا ثابتة بين الاثنين.
نعم.
وناس تلزم أن تكون الكلمة
في حالتين. في حالتين. في حالة الرفع. هي معربة في حالتي النصب والخفض، هي
يستلزم اجتماع
لا يستلزم اجتماع النقيضين إن قلنا بأن الإعراب والبناء من من قسم النقيضين، أو يستلزم اجتماع الضدين فيما لو كان في حالة واحدة، لاجتماع النقيضين شروط ثمانية وتسعة على قول، إن لم تجتمع تلك الشروط وحدة الموضوع شرط، وهنا الموضوع ليس واحدا، هو معرب موضوع الإعراب ماذا؟ الرفع.
نعم.
مبني موضوع البناء ماذا؟ النصب والخفض، فعندما يختلف الموضوع لا يجتمع.
تقدم الكلام تقدم يعني على تعريف الكلمة كلمة واحدة، قلنا انه اما مبنية او معربة،
وهذا لا يخدش ذلك لان الاحوال قد اختلفت، هو مبني معرب في حال الرفع ومبني في حالتي النصب والخفض. نعم يستلزم الاجتماع فيما لو قال في حالة الرفع هو مبني على الضم ومعرب بالضم، هذا يجتمع فيه
قولا يجتمع الإعراب والبناء يعتبره مبنيا على الضم ومعربا بالضم. هنا يقع الاجتماع. أما في حالة الرفع معرب، في حالتي النصب والجر ما علاقة حالة الرفع بحالتي النصب والضم؟
الأولى الرفع والمبنيين، بس هنا يعني
كلمة واحدة بصفتين وحالتين مختلفتين. يعني كما تقول مثلا تقول أنا موجود وأنا لست موجودا، هذا اجتماع للنقيضين وجود وعدم. قل أنا موجود في الصف ولست موجودا في البيت، ليس اجتماعا للنقيضين.
بناء من عرفنا قلنا أنه الكلمة تلازم حالة واحدة،
حالة واحدة صحيح. تلازم صحيح. تلازم حالة واحدة. ما هو مرادنا من حالة واحدة؟ الإعراب أو البناء. جيد، تلازم حالة واحدة. ما مرادنا من هذه الحالة الواحدة؟ إما الإعراب وإما البناء، صحيح؟ تلازم إحدى هاتين الحالتين.
الحالة الواحدة يعني هو البناء يعني
أو الإعراب، يعني إما أن تكون مبنية وإما أن تكون معربة، صح؟ كزيد معربة تلازم الإعراب، هؤلاء تلازم البناء. جيد، فإما هي لها حالة واحدة، إما الإعراب أو البناء. في حالة واحدة هذا حالة واحدة الأخرى، ما هو مرادنا منه؟ إما الرفع أو النصب. في حالة الرفع هي إما معربة وإما مبنية، يعني إما أن تكون واقعة في مكانها الأصلي فتكون معربة، وإما في محل كلمة ينبتي أن تكون معربة فتكون مبنية واقعة في محل.
بس تبقى مثل هؤلاء بقت هؤلاء.
هذا خاص بهؤلاء، يعني كما تقول للأنثى أحكامها وللذكر أحكامه، نقول لهؤلاء أحكامها ولأمس إن أردنا بها يومنا الذي قبل يومنا هذا، إن اجتمعت فيها هذه الشروط لها أحكام. ومن قال أنه يجب أن تكون أحكام كل اللغة العربية واحدة لا تختلف كلمة عن أخرى؟ إذا قرأنا اللغة العربية نجد أنك في كل
نقول إن الكلمة قد تكون في نفسها معربة وقد تكون مبنية.
وهذا الذي قالوا، قالوا الكلمة أما مبنية وأما معربة، لم يقولوا شيئا غير هذا.
لا، يعني في نفس الوقت.
ليس في نفس الوقت، إن قلت في نفس الوقت يعني في حالة الرفع هي معربة وهي مبنية، والأمر ليس كذلك. في حالة الرفع معربة، في حالة النصب والنفض مبنية.
لكن تذكروا كحالة واحدة في حالة واحدة غير مستقيمة تجد بقولها في حالة واحدة، لأن نقول حالة واحدة في جميع الأحوال.
أي حالة منها، الأولى أم الثانية؟
لا لا، في جميع الأحوال.
من قال؟
لأنه لا مثل هذا في الهجة العربية، يعني في اللفظ مثلا بدلاً
من قال أنه ليس له مثيل؟ سوف نقرأ بعض أبيات الشعر التي مثل بها على لا وصفك له لا لا عفوا، وصفنا للبيت بالشذوذ لا ينبغي أن يكون من غير تحقيق، يعني ينبغي أن نذهب ونحقق في كلمات العرب لنرى أن هذا الكلام هل هو كلام شاذ أم غيره شاذا، هل يخرم القواعد التي اتفق عليها والتي رأيناها عند جميع العرب أم لا يخرم؟ عليكم السلام، لا يخرم ذلك. على كل القول الرابع، هذان القولان لبني تميم. جيد، إذن أصبح عندنا إلى الآن أقوال ثلاثة. القول الرابع في المسألة، زعم الزجاجي أن من العرب من يبنيها على الفتح مطلق، فنقول مضت أمس اعتكفت أمس وما رأيته مض أنت اسم مبني على الفتح في محل رفع فاعل،
أنت اسم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، أنت اسم مبني على الفتح في محل خفض بحرف الجار. إذن هذه هي الأقوال في المسألة.
إذا أردنا أن نقارن بين الأقوال التي في المبني في الأعلام المؤنثة التي على فعالي والأعلام وأمس التي إذا أردنا بها يوما الذي قبل هذا اليوم، لأجل أن نسهل على أنفسنا مسألة الحفظ. يعني إذا ما نجمع هذه الأقوال عندنا أقوال سبعة. لاحظوا أخوان الأعزاء، في القول الأول هما مشتركان، الحجازيون قولهم واحد في المسألتين. إذا فرعنا قوله هو البناء على الكسر، وهو قول حجازي جيد. القول الرابع تنفرد به أمس، لا وجود له هنا، يعني البناء على الفتح لا وجود له في الأعلام المؤنثة التي على وزن فعل، لم يقل أحد بأنها مبنية على الفتح. اثنين، البناء على هنا في هذين القولين، يعني عند بني تميم نرى أن من بني تميم من منع من الصرف، هنا أيضا قول بالمنع من الصرف. القول الثالث هو المنع من الصرف. إذا الأقوال إلى الآن ماذا أصبحت؟ البناء على الكسر، البناء على الفتح وتختص به أمس، المنع من الصرف حكم لأمس و للأعلام المؤنثة. جيد، بقي عندنا قول واحد، ما هو؟ معرض في حالة الرفع. جيد، ومبني في حالة النصب والخفض. هذا حكم من؟
المفصلون من بني تميم في الأعلام المؤنثة التي على وزن فعال ماذا قالوا؟
ما كان آخره راء مبني على الكسر، وما لم يكن آخره راء فهو ممنوع من الصرف.
نرى أن هذين الحكمين بنحو من الأنحاء متعاكسة،
معرض في مقابل معرض مبني،
معرب مبني مبني معرب. يعني إذا أردنا أن نحفظ هذين القولين نستطيع أن، إذا تذكرنا أحدهما نستطيع أن نتذكر الآخر في مقابله. إذا تذكرنا حكم الأعلام المؤنثة التي على وزن فعال وهي أنها مبنية، إذا كان آثرها راء ممنوعة من الصرف إن لم يكن آثرها راء، بالمقابل ماذا نقول في أمس؟ بالعكس، فصلوا وقالوا في حالة الرفع تكون معربة، في حين أن هنا كان مبني في الأول، في حالتي النصب والخفض تكون مبنية. هذا فقط من باب التذكير، يعني نقرن المسألتين ببعضهما بطريقة من الطرق، إذا تذكرنا حكم إحداهما نتذكر الحكم. الآن هذه الأقوال أصبحت إذن، فإذا تذكرنا حكما إحديهما نتذكر من خلاله حكما الأخرى. الحجازيون قالوا أن إنها مبنية على الكسر مطلقا، ما هو الدليل على قول الحجازيين؟ كيف استدلوا على أن الحجازيين يقولون بهذا القول؟ ذكروا بيت شعر للحجازيين يقولون فيه: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضائه أمسي. أين محل الشاهد؟ ومضى أمسي فاعل، ومن المعلوم أن الفاعل يكون مرفوعا وعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، إلا أن الشاعر الحجازي ماذا قال في هذا البيت؟ قال مضى أمسي، فعلم من قوله مضى أمسي أنه قد بناها على الكسر، مع أنه كان ينبغي أن يقول بالرفع،
أن يأتي بها مرفوعة. لما لم يأتي بها مرفوعة علمنا أن مبناه في هذه المسألة هي البناء على الكسر. إذن هذا شاهد قول الحجازيين. أما الذين منعوها من الصرف قول قسم من بني تميم
وهو القول الثاني، ذهب جمع من بني تميم إلى أنها ممنوعة من الصرف.
ما هو الدليل على أن جمعا من التميميين منعوا هذا أمس إن أردنا بها يومنا الذي قبل يومنا هذا منعوها من الصرف؟ قالوا إن شاعرا من بني تميم تلفظ بهذه الأبيات، وقلنا إن العرب القدماء ممن يحتج بقولهم، فجاءوا لتميمي ممن يحتج بقولهم ببيت من الشعر يقول فيه لقد رأيت عجبا مذ أمس عجائزا مثل السعالي خمسة يأكلن ما في رحلهن همسا لا ترك الله لهن درصا ولا لطين الدهر إلا دعسا. هذا الشاعر التميمي كان قد رأى مجموعة من النساء العجز العجائز، رأى خمس نساء عجائز، هؤلاء النساء العجائز كنا يجلسن في مكان ما وكنا يأكلن طعامهن بخفية متخفين، فأثاره هذا الأمر فدعا عليهن بأن لا يفتي الله لهن أي ضرس في أفواههن. إذا كانت لهن أضرس صحيح. أين محل الشاهد؟ قوله لقد رأيت عجبا مذ أمسى، مذ أمسى، مذ أمسى، جاء بهذه الكلمة، جاء بهذه الكلمة وعلى آخرها فتحة، مع أنه ينبغي أن تكون مخفوضة وعلامة الخفض هي الكسرة. طيب
ثم أن يعني الوهم عند الزجاجية أن هذا القبيل استدل على ابن أهل الفتح من خلال هذا البيت يعني هذا القبيل
صحيح،
فعلى هذا لا يكون. أنا أعتقد شيخنا هو مرة بس أني بين أدين أن الزجاجي مثلا ما قال يعني ببنائها على الكسر المطلقة، وإنما قال ببنائها على الكسر في حال الجب فقط.
لا، هذا ينبغي مراجعة كلام الزجاجي فيه، يعني نذهب ونفتح الكتاب الذي كتب الزجاجي رأيه فيه ونرى قوله هناك، هل قال بالتفصيل أم قال بالإطلاق؟ فإن قال بالتفصيل يكون كلامكم صحيحا. نعم، قد يحتمل شخص هذا الاحتمال، إلا أنه لمجيب أن يجيبك بأننا نتمسك بإطلاق كلام الزجاجي، فعندما أطلق الزجاجي كلامه والإطلاق من الأمور التي يحتج بها في المحاورات العرفية كما ذكر في علم الأصول، فيستطيع المخاطب أن يتمسك بالإطلاق، يقول إن كلام الزجاجي مطلق، لو أراد التقييد لقيد، لما لم يقيد فمراده الإطلاق، يشمل الحالات أجمع. صحيح، بيت الشعر مختص في حالة الخفض، يعني جاء مخفوضا، إلا أن كلام الزجاجي في كتابه ماذا قال؟ الذي ينقله عنه هنا يقول ابن هشام، والقائد هو ابن هشام، ابن هشام من كبار علماء النحو، يعني عندما أريد أن أقرأ كلام ابن هشام علي أن أقرأه بدقة وتأني، كل كلمة في كتاب ابن هشام لها معنى، يعني لا ينبغي أن أتعامل معهم مثلا ليس من باب الانتقاص كما أتعامل مع كتاب المبادئ العربية في النحو. نعم، في كتاب المبادئ العربية في النحو مثلا يمكنني أن أحتمل احتمالات متعددة، قد يكون الشرطوني مثلا هنا خانته العبارة، قد يكون مثلا لم لأنه كتاب للمبتدئين لم يدقق كثير، إلا أنه في مثل هذه الكتب الأمر مختلف تماما، يعني أنا لا يصح أن أقرأ كتاب اللمعة الدمشقية كما أقرأ كتاب فقه قد كتبته أنا بنفسي، فرق بين زيد وبين الشهيد الأول أو الشهيد الثاني. هؤلاء العلماء الأجلاء العظماء يتعاملوا مع كل حرف في كلامهم على أن له معنى، وهذا ما نراه في الدروس، أنه يحتمل في بعض الأحيان أصلا قد تكون العبارة بحسب الظاهر خطأ، يعني أصلا تقرأها خطأ، إلا أن العلماء يأتون بوجوه متعددة لتصحيح تلك العبارة. يعني مثلا في بعض عبارات الشهيد الأول أو الشهيد الثاني أو الشيخ الأنصاري يقولون إن هؤلاء علماء ولا بد لأن نحمل كلامهم على محمل صحيح، إن لم نجد نقول لم نفهم عبارتهم إلى هذه الدرجة. فالناقل للقول هو ابن هشام، عندما يقول ابن هشام أن الزجاجي أطلق قوله، يعني هل من المحتمل أن يكون ابن هشام لم يفهم مراد الزجاجي؟ من البعيد جدا، لا أقول من المستحيل، ليس معصوما، إلا أنه من البعيد جدا، لا أقل بدوا من البعيد جدا. فإذا كان المتكلم هو ابن هشام ونستبعد جدا في حقه أن لا يفهم كلامه ومراد الزجاجي، علي أن أدقق في حينئذ في المسألة أكثر فأكثر. خلينا نقرأ. وأما أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك هذا، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون مضى أمس واعتكفت أمس وما رأيته متأمس بالكسر في الأحوال الثلاثة. قال الشاعر: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. ما معنى هذه الأبيات؟ منع البقاء تقلب الشمس، البقاء يعني الخلود، منع الخلود في هذه الدنيا تقلب الشمس، الشمس كيف تتقلب؟ تغيب وتشرق. هذا التقلب للشمس غروبها وشروقها، في كل غروب وشروق للشمس ماذا تفعل بنا الشمس؟ تأخذ من أعمارنا يوما. فإذا هذا التقلب الشمسي، تقلب الشمس يأخذ منا أيامنا فيمنع بقاءنا وخلودنا في هذه الدنيا. منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، يعني لا تغرب، هي تطلع من جهة وتغرب في جهة أخرى، وطلوعها حمراء صافية، عندما تشرق تكون حمراء صافية، وغروبها صفراء كالورس، يكون لونها أصفر. الورس قال بعضهم هو الزعفران وقال بعضهم هو نبات معين، على كل حال الورس هو نبات لونه أصفر كان يستعمل للصبغة. فإذا عندما تغرب تكون الصفراء لونها كلون هذا النبات الذي كان يستعمل للصبغة وكان لونه أصفر. اليوم أعلم ما يجيء به، أنا في هذا اليوم الذي أعيشه أنا أعرف ماذا يحصل لي، أعرف ماذا يأتيني به هذا اليوم، ولكن اليوم الذي مضى ومضى بفصل قضائه أمس، يعني مضى بالقضاء الفاصل الحاسم المحتوم الذي لا يمكن أن أتلاعب به وأن أرده، مضى أمس ذهب، فما فعلته في الأمس قد لا يكون قابلا للجبران. محل الشاهد في هذا البيت ومضى أمس، ومضى بفصل قضائه أمس، فأمس في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى. وافترقت بنو تميم فرقتين، فمنهم من أعربه بالضمة رفعة وبالفتحة مطلقة، مطلقة ماذا يعني؟ في حالتين النصب والخفض. فقال مضى أمس بالضمة واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس بالفتح. قال الشاعر: لقد رأيت عجبا مذ أمس عجائزا مثل السعالي خمسة، يأكلن ما في رحلهن همسة، لا ترك الله لهن درصة ولا لقينا الدهر إلا تعفى. لقد رأيت عجبا يعني ما يبعث على التعجب، مذ أمس، مذ كان المساء أو مذ كان يوم البارحة الذي قبل يومنا هذا وليس المساء. عجائزا، عجائزا كان ينبغي أن تكون ممنوعة من الصرف، يعني كان ينبغي أن يقول عجائزا، إلا أنه للضرورة الشعرية أعربها ولم يمنعها من الصرف. مثل السعالي، السعالي قالوا هي إما أنثى الجن أو الغول، الأنثى الجن الجن او الغول. العرب كانوا في الزمن السابق كانوا يقولون انهم يرون الغيلان في الصحراء وتأتي الغيلان لتحرفهم عن الطريق وتجعلهم شاذين عن مسيرهم اذا كانوا قاصدين لمكان معين. كانوا يتوهمون يعني اذا ضل احدهم يقول لقد اضلتني الاستعلات، مفردها استعلات، اضلتني استعلات. يعني كما الآن مثلا في أيامنا هذه إذا أخطأ الواحد منا من الصعب أن يقول أنا أخطأت، يتلمس أي مسألة يقول أضلني فلان، أخطأت بسبب أن فلانا قد شوش ذهني. العرب في السابق كانوا يتلمسون أيضا مثل هذه الأعذار، فكانوا إذا أضلوا الطريق في الصحراء يقولون إن استعلات قد أضلتنا. عجائزا مثل السعالي خمسة، كانوا خمسة عجائز، وصف هؤلاء العجائز بأنهم كالغيلان. الغول ما هي صفته؟ أنه يأكل 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 ولا يشبع، فيريد أن يقول إن هذه العجائز كنا يأكلنا بطريقة كالغيلان ولا يشبع. شبه أحسن، لقد كللت ومللت وما شبع. يأكلنا ما في رحلهن. الرحل ما هو؟ الجراب الذي يحمله الإنسان معه ليضع فيه. هنا مثلا ترون على الموتوسيكلات يضعون الخرجي، هذا الخرج الذي يضعونه، هذا يمكن أن تطلق عليه الرحل. أحسن، كالذي يوضع على الحمار يوضع فيه المتاع. فإذا كنا يأكلن ما في رحلهن همسة على هدوء لكي لا يشعر بهن أحد. لا ترك الله لهن ضرطة فلتقلع أضراسهن، ولا لقينا الدهر إلا تعسى، يعني تعسى. طيب. ومنهم من أعربه بالضمة رفعة وبناه على الكسر نصبا وخفضا. وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمسي على الفتح، وأنشد عليه قوله أمس. طيب ما هو دليل قول الزجاجي؟ قال الزجاجي استدل بنفسي لقد رأيت عجبا مذ أمس. قال هذا أمس مبني على الفتح، استدل بنفسي هذه
الفرق الثاني مع الدليل.
ها يعني لم يذكر دليلها صحيح. وهو وهم. الوهم ذكروا أنه هو الشيء الذي لا تريده. يعني لاحظ ابن هشام ماذا يريد أن يقول عن الزجاجي؟ لا يريد أن يقول أن الزجاجي أخطأ في هذا القول. يعني لا يريد ابن هشام أن يقول أن الزجاجي قد قرأ كلام العربي خطأ، وإنما يريد أن يقول كيف نقول مثلا إذا قرأنا كلام عالم من العلماء نقول قد سبق كلامه، سبق قلمه. يعني هو قلمه أن نسند الخطأ إلى قلم الكاتب لكي نجل الكاتب عن هذا الخطأ، نقول إن قلمه هو الذي طبق وقال هذه الكلمة لكي ننزه الكاتب عن الخطأ. هنا أيضا ابن هشام يريد أن يقول نفس المثل. الوهم هو الشيء الذي يخطر إلى القلب أولا ولكنك لا تريده. يعني يريد أن يقول إن الزجاجية لا يريد هذا القول إلا أنه طبق إلى ذهنه أولا فكتبه فيه كتابه ولم يلتفت إلى ما كتب، يعني لم يخطئ وإنما توهم. وفرق بين الخطأ والتوهم. والصواب، الصواب في أي شيء ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف.
من أين يوجد هذا الرد على الزجاج؟
ها؟
من أين يوجد هذا الصواب ما قدمناه من أنه
معرب
غير منصرف؟
في الدرس القادم إن شاء الله، في الدرس القادم إن شاء الله نفصل هذه المسألة. وزعم بعضهم أن أمس في البيت فعل ماض وفاعله مستتر والتقدير مذ أمس. هذا ليس رأي آخر في المسألة وإنما خروج عن أصل النزاع. يعني هؤلاء القائلين لم يقولوا أصلا بأن أمس في هذا البيت الذي جعل شاهدا هي من الأسماء حتى يقع فيها نزاع البناء على أي شيء ضمنه، وإنما قالوا هي فعل فأراقوا أنفسهم من أوله. تفصيل بعض المسائل نذكره إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، لكن أرجو من الأخوة أنه عند الساعة الثانية أن نكون في